بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فوصل بنا الكلام في استدلال على حجية الظن المطلق المشترك للناس من الكتاب والسنة إلى هذه الحيثية من الاستدلال والبحث، أن كيف يتطور الملازمة بين الظن بالحكم وماذا هو الظن بالعقاب الأخروي الآن بالنسبة، وهو ضرر أخروي. أما بالنسبة إلى الضرر الدنيوي من المصالح والمفاسد الكاملة في متعلقات الأحكام، سيأتي تقرير ثاني بالدليل هذا نفسه فيما بعد. هذا التقرير فيما بعد، هذا التقرير الأول. مر بنا أن الشيخ الأنصاري استشكل على الملازمة، لماذا؟ لأن قاعدة البراءة، قاعدة البراءة تؤمن لنا ما دام هذا الظن غير معتبر بدليل خاص، قاعدة البراءة تؤمن لنا الضرر الأخروي، وبالتالي تنفي الملازمة بين الظن المطلق بالحكم والبراءة. كمؤاخذة مر بنا تفجيها على الشيخ ان هناك فيه تطور الشيخ البراءة والحل هو علم اجمالي موجود. طبعا قد يقال بان البحث في هذا الدليل لحجية الظن المطلق قد يقول قائل، يعني بغض النظر عن العلم الاجمالي، ولكن هذا الغض من النظر لماذا نعيش البحث الفرضي والحيثي؟ المفروض هو موجود العلم الإجمالي الكبير، بل كما مر بنا مرارا أصل البحث حتى في الظن، أصل البحث في الظن الخاصة يجب أن لا يستبعد فيه وجود العلم الإجمالي الكبير، لأن وجود العلم الإجمالي الكبير هذا واقع مفروض. ففي ظل هذا الفرض وهذا الواقع يجب أن نلاحظ نسبة الظن الخاصة حقيقتها، الأدلة الدالة عليها مع فرض وجود هذا العلم وهو فرض واقعي. كيف؟ ليس من الضروري الإنسان دوما يفترض الفروض ويقرر الأمور بنحو تقديري، لا، بنحو ما هو واقع. على أي حال، وإن كانت الحيثيات تتمايز عن بعضها البعض، هذا مسلم صحيح، لكن ما في مانع أيضا ننظر نظرة مجموعية للحيثيات. فبالتالي إذا مع وجود العلم الإجمالي هذا الفرض لجيران براءة في محل تأمل. المرحوم الأخون صاحب الكفاية، طبعا بالنسبة للبراءة العقلية، البراءة الشرعية إن لم تكن ثابتة بالمستفيض فأيضا يرد عليها أنها ظن، بعد المفروض أن هو البراءة الشرعية لا ظن خاص عليها. هذا بالنسبة لجواب الشيخ، جواب إشكال الشيخ على الاستدلال. بالنسبة إلى كلام صاحب الكفاية، مر بنا صاحب الكفاية ذكر إشكال على هذا الاستدلال من أن الظن بالعقوبة ملازم لمعصية الحكم، لا وليس ملازم لمخالفة الحكم. والكلام في معصية، في مخالفة الحكم لا في معصية. معصية الحكم يعني فيما يعني انك قد فرغت من تنجيز الحكم. والحال ان احنا في صدد مقدمات الاستدلال لتصوير ان الظن المطلق نتيجة هذا الاستدلال سيكون منجزا. فاذا في مقدمة الاستدلال لا يمكن ان نقرر ان هنا في البين معصية، انما هنا في البين مخالفة، مخالفة الحكم. جيد. فالمفهوم العقلي اذا اشكل ان العقوبة، العقوبة او استحقاق العقوبة اثر ليس لمتن الحكم ولا لمخالفة الحكم، وانما اثر لمعصية الحكم وهي المخالفة للحكم المنجز. شوف هذه امور يا اخوان ابجديات واساسيات علم الاصول مؤثر حتى في بحث العقائد. يعني امس تقريبا جبت اسئله متعدده عديده نظره الشيعه حول مثلا بقيه، يعني مدرسه اهل البيت كيف يعاقب البشر من ملل ونحل مختلفه والاطفال وغير غير. الاسئله كثيره من هذه الناحيه الان هي فيها غفل الاسئله ماذا؟ عن هذه المراحل الحكم الشرعي. العقوبه ليست مسجله او استحقاق العقوبه مسجل على ماذا؟ على متن الحكم الشرعي او على مخالفه الحكم الشرعي نفسه، وانما على وصوله الى درجه التنجيز. ثم درجه التنجيز مختلفه. يعني في قاصر وفي مستضعف وفي مقصر، والمقصر درجات والاستضعاف درجات والمقصر درجات والقاصر درجات، ثم المقصر تصل الى درجة المعاند والجاحد، والجاحد والمعاند درجات. لاحظ هذه كلها بركة واحد يلتفت الى مراحل الحكم الشرعي في علم اصول الفقه، يعني يتحلحل او بالتالي يتفقد لديه عقد هذا البحث في علم الكلام. فدي امور مهمه ان الانسان يلاحظ خريطه مراحل الحكم الشرعي، ثم خريطه مراحل الحكم الشرعي في علم الاصول كالشريان الدموي لعلم الاصول الفقه ولعلم الفقه بل ولعلم الكلام. وكل مرحله ما هي اثارها؟ ما هي قيودها؟ ما هي كذا 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 كذا. هندسة صناعية ترسم لدى الباحث كلفة، وفي الكلام هندسة دقيقة عن مجريات التشريع وأحكام التشريع والدين والمجتمع. فإذا هنا صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول بأن استحقاق العقوبة كتنجيز مترتب على معصية الحكم أو العقوبة أو الضرر. اللطيف لاحظ صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال الظن بالضرر يعني العقوبة مترتب ملازم على معصية الحكم. معصية الحكم تنجيزة، معصية الحكم يعني الحكم المنجز، يعني مخالفة الحكم المنجز. جيد. الحكم المنجز هو استحقاق العقوبة، فكيف يلازم ماذا؟ يلازم ماذا؟ يلازم الظن بالعقوبة. مر بنا أمس أو قبل أمس استحقاق العقوبة يجعل المكلف في معرض الظن بالعقوبة نفسها، يعني العقوبة نفسها غير استحقاق العقوبة بعد، هذه لازم نفكك بينها. وفي شبهات كثيرة في العقائد وفي التفسير وكذا لعدم التفكيك بين نفس العقوبة وبين ماذا؟ وبين استحقاق العقوبة. بعض الأحكام العقلية مرتبطة باستحقاق العقوبة ما لها ربط بنفس العقوبة. العقل يلزم العاقل الانسان ان يتجنب استحقاق العقوبه، لا فقط العقل يلزم الانسان لتجنب العقوبه بل يلزمه بتجنب استحقاق العقوبه، لان استحقاق العقوبه في معرض العقوبه، في معرض الهلاك الابدي. لانه فقط يجنبه ويلزمه بتوقف العقوبه نفسها. شو مباحث كثيره مقبله في الفلسفه في الكلام في التفسير، الخوف بين استحقاق العقوبة والعقوبة. هذه أمور يجب الإنسان يدقق فيها جدا جدا، تنشأ منها مغالطات كثيرة ديانية مذهبية فلان ولما تجبها قضايا دقيقة واحدة من تلك الكثير. الشاهد وكنا بحمد الله يرسلنا عن أصول الفقه، فصاحب الكفاء يقول ماذا؟ يقول الضرر الظن بالعقوبة ملازم لمعصية الحكم لا لمخالفة الحكم، فهذا الشيء يسجل على هذا الاستدلال. بعد صاحب الكفاء يحاول يدافع عن هذا الاستدلال ورد هذا الاشكال بماذا؟ يقول صحيح العقل لا يحكم باستحقاق العقوبة للظن المطلق، ولكنه ايضا لا يحكم بعدم استحقاق العقوبة، عندنا حكم بالوجود بالشيء او حكم بعدم الشيء او لا حكم. هنا العقل صحيح لا يحكم باستحقاق العقوبة، لا يحكم بهذا الشيء استحقاق العقوبة نتيجة الظن المطلق، لكنه ايضا لا يحكم بالعدم، وحيث لم يحكم بالعدم ولا حكم بالوجود يصير في مفترق طريق احتمال موجود، احتمال موجود تأتي قاعدة الضرر وجود توقف الضرر حتى المحتمل، قصيما الضرر الأخر خطير، الضرر الأخر خطير حتى المحتمل منه ملزم عقلا التوقيمين. وهذا كافي، وهذا كافي في تمامية هذا الاستدلال، هذا كلام صاحب الكفاية. من الواضح أن صاحب الكفاية لم يراعي إشكال، يعني لم يراعي ما بنى عليه الشيخ. لماذا؟ لأنه كأنما يكتب صاحب الكفاية أن المقام هنا عند الجهان الموجود، أي فرد من البراءة التي أشكل بها الشيخ من الطاري أستاذه. هذا كلام العقل. نرجع إلى كلام النائم. النائم في هذا المقام وأكثر تلاميذ هكذا تابعوه، النائم ملتفت، يقال اشتغال مفهوم النائم بالرسائل كثير، حتى كان تدريسه دورة الخارج الأصول في الحجج كان يلاحظها على كتاب الرسائل مو كتاب الكفاية، يعني كما تنشى عليه، فمطالبة النائم لكتاب الرسائل كثيرة جدا. على الحال الميزة النائم يعلمون هذا المطلب ان الشيخ في غير موضع في الرسائل، وهذا صحيح، عنوان عملية التنازع او التعارض او التدافع بين قاعدة وجوب دفع الضرر وبين قاعدة البراءة العقلية كما ذكرت. هذه لغة اصولي قديم وحديث موجود بين قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بلحاظ الضرر الأخروي وبين قاعدة قبح عقاب الأبيان. قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بعد مو المضمون توجب ماذا؟ توجب تنجيز كل احتمال، المفروض هكذا. بينما قاعدة قبح عقاب الأبيان لا، كأنما تنفي منجزية كل احتمال إلا العلم، العلم أو ما ألحق بمدرج العلم وهو العلمين قبح العقاب الأبيان. هذا التنازع في مساحة دائرة القاعدتين من الحل له؟ ما هو الحل؟ يعني تازم بعض الاعلام يتمسك بقاعدة وجوب دفع الضرر وبعض الاعلام يتمسك بقاعدة قبح العقاب الأبيان، فكيف الحل بينهما؟ هنا هذا المقام ما كذا، الظن المطلق بالحكم الشرعي عند المجتهد يلازم الظن بالضرر، الظن بالضرر هو يلزم هاي الصورة لقاعدة عقلية، لقاعدة العقلية وجوب دفع الضرر، وجوب دفع الضرر. بين الشيخ يقول قبل العقاب الأبيان فأي منهما صحيح؟ هو يبدي انصافا ضابطة لطيفة للميزة النائمين، اجمالا هسه على كل ضابطة جدا لطيفة يذكرها الميزة النائمين، ومسيحة وجيدة قويمة. لكن أقول شيء جنوها لا لأنه لابد من ملاحظة ملابسات التطبيقية. الميزة أن هكذا يبين يقول أن هاتان القاعدتان العقليتان لا تتواردان على مورد واحد ولا على موضوع واحد كي يكون بينهما تعارض أو تنازع أو تدافع. قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أو المضمون فيما الأقربي كلام فيه، هذه القاعدة تجري في متاحة ما هو وظيفة العبد من الفحص عن بيان المولى في عملية البلوغ والإبلاغ للأحكام الشرعية والإنذار. هناك وظيفتان، وظيفة العبد ووظيفة المولى. في المساحة التي هي وظيفة العام وهي منطقة الفحص، مرحلة الفحص عن بيان المولى، هنا فيه قاعدة خمسة وجوب دفع الضرر المحتمل، لزوم وجوب دفع الضرر المحتمل. فقبل الفحص انت تريد تجي براءة عقلية، هذا ما له معنى، او البراءة الشرعية او الاصول العملية او اي شيء اخر، هذا غير مالي معنى. قبل الفحص، الفحص في الموارد المعتادة لمجيء بيان المولى بالطرق المعهودة في عالم الخلقة والبشر والعقلاء والمعتادين واسيادهم، تريد ان تجري مثلا قاعدة البراءة وفيها قابل ابهان، هنا لا. هنا وظيفة العبد أن يسعى ويفحص. أيوة، لا، لأنه كما القرآن بينا سنة الله عز وجل أن يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كأنه يريد سببي يجي الواحد ينزل على قلبه ما يصير مو هكذا. وعلم بحث الاستضعاف وبحث القصور والتقصير وكذا وكذا ما اللي حاضر فيه هنا. إذا بمقدار ما يلزم العبد من فحص، هنا لا مجرى لقاعدة صلح قابل بيان، بل هنا مجرى لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. بعد ما ينجز العبد وظيفته ويستوفي هذه المساحة ولم يجد مثلا بيانا للمولى وما شابه ذلك، هنا تأتي قاعدة صلح قابل بيان. قم عقاب بلا مال، لأنه العبد قام الله عليه من مسؤولية، فحص تحرى الموارد المضمونة المعتادة المحتملة المعتدية عقلائيا كذا كذا، ولم يجد ولم يقف. تأتي حين ذي النوبة، ماذا نوبة قم عقاب بلا بيان، لأن المفروض الوظيفة على. فكأنما إذا هاتان قاعدتان عقليتان تتشاطران مساحتين، احداهما ما هو وظيفة العبد، لك هذه قلت لا عفوا قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل يخاطب بها العبد. من يخاطب بها العبد؟ يجب عليك الفحص، وجوب دفع الضرر المحتمل. قبل العقاب بلا بيان قبح فعل من؟ يعني قبل العقاب، العقاب فعل من؟ فعل المولى، بالحظ وظيفة المولى ومسؤولية المولى. إذا هاتان قاعدتان عند الميزة النائم لا تتواردان على مورد واحد، هذا إجمالا لا غبار عليه. الآن شو لاحظوا كيف يستثمر الميزة النائم هذا المطلب وتنقيحها شكل متين لطيف من الميزة النائم، يعني إجمالا كبرويا. لكن توضيحه في المقام دققوا شلون يصير استثمارت في المقام كيف يصير. حين الميزة النعيم يقول بأنه ما نحن فيه المفروض أن المجتهد أو المكلف المجتهد فحص ولم يجد ظنون خاصة، فحيث لم يجد ذنوب خاصة ولا بأنصار هنا ليس فإذا مجرى غطاء جديد وجوب دفع الضر المحتمل هنا يكون مجرى لقاعدة قبل قبل بيان فيكون كلام الشيخ أسد من كلام الأعطاني كلام الشيخ الأنصاري من أن هنا مجرى لقاعدة قبل قبل بيان وتؤمن قاعدة قبل قبل بيان الضرر الأخروي المظنون تؤمنه فإذا عملت إذن لا تلازمة البين ملازمة غير موجودة الظن المطلق بالحكم يلازم الظن بالعقوبة تلازم غير موجود لأنه بعد الفحم هذا على كل مجمل أو مختصر كلام الميزنائي هنا لدفع هذا الاستدلال تقريبا تلاميذ الميزنائي إجمالا على هذا المنوال اي نعم البقية ما كذا تقريبا ولكن نسجل ملاحظة على كلام الميزنائي في البن ما هو الملاحظة التي نسجلها قاعدة قبح الأقراب بلا بيان كما سيأتي بعض أنكرها بالمرة الشيخ الطوسي ربما يلاحظ منه انكارها لكن ليس انكارها مطلقا بعد الشيخ الطوسي المرحوم الكمباني هم قال هي ليست قاعدة عقلية قبح الأقراب بلا بيان براءة عقلية ليست أن براءة عقلية هذه براءة عقلائية براءة عقلائية تعرفون معناها أنه يعني لابد الشارع يمضيها وإذا لم يمضيها إذا ليست لدينا فالمرحوم الكمباني أنكر وجود براءة عقلية براءة عقلائية أستاذنا في المحاضرة عنهم على تبع أستاذه الشهيد الصادق رحمة الله عليه تقريبا في إجمال هذا الجو جو الشيخ الطوسي والكمباني وغيره وغيره أنه ليس في حق الطاعة بل في حق الطاعة وليس في البين طاعة وبالعقاب البين المختار إن شاء الله سنبينه في بحث البراءة لا ننكر قبح العقاب البين طاعة عقلية ولا أيضا نتبنى أن هذه قاعدة قاعدة مطلقة هناك براء قاعدتان للبراءة قاعدة براءة عقلية أثبتها المتكلمون في مساحة أي مساحة في مورد الجهل المرسل أو في مورد الغفلة وهذا هو الصحيح هناك مورد قبح العقاب بلا بيان وفي مورد آخر حيث لا جهل مركب بل جهل بسيط جهل بسيط بسيط جهل بسيط يعني ماذا يعني ملتفت الجاهل ملتفت شاذ محتمل ضان بضم غير معتبر المهم أن المكلف ليس جاهل جهل مركب ملتفت عند التفات التفات العام قوي متوسط او ضعيف هنا ليس مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية هنا مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلائية يعني ما اعتمده العقلاء من بيان اذا اعتمده المولى الحجة للمولى وجود دفع الضرر كذا على العدل اذا لم يعتمد المولى مع يعني في العقلاء المواد العقلائيه اذا لم يعتمد البيان الذي ياتيه عند العقلاء هنا ياتي قبح العقاب بلا بيان كتقنين عقلائي فالعقلاء حددوا الاحتمالات التي هي بيان في تقنينهم في قانونهم العقلائي لا ربط له بالقانون الشرعي حددوا ما هو بيان وما هو ليس بيان ما يعتد به من الاحتمالات والظنون ما لا يعتد به ما لا يعتقد به كالعدم. كالعدم يعني الحقوه بماذا؟ بالزيان المركب. بالزيان المركب. الحقوه بالزيان المركب. الحقوه بالزيان المركب. يعني في القوة قبل ذلك. ولا هي اذا الحاق صوروي سيكون طاعدة عقلها هي قوة قبل ذلك. فاذا قبح العقاب بلا بيان هناك قاعدة عقلائية هل يمضيها الشرع ما يمضيها بأي قدر يمضيها هذا بحث آخر يرجع لبراءة شرعية إلى أدلة شرعية الأخرى لما جرى. المهم محصل الكلام محصل الكلام أنه ليس لدينا قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري عقلية عفوا تجري في مورد الاحتمال. لا الذي يجري في موضع الاحتمال هو البراءة العقلائية أو البراءة الشرعية. أما البراءة العقلائية ابتداء لا تجري في موضع الاحتمال. لماذا دخلوا؟ لماذا؟ لأنه في غير الجاهل المركب الجاهل البسيط من جهة العلوم العقلية لا يعد هذا الجاهل بلا بيان. عند العلوم العقل في ناموس ولغة العقل الجاهل البسيط ليس الجاهل المطلق. بالتالي لديه درجة من العلم كما هو الآن. ولم تلاحظ كيف عقليا يعتبر العلم إما تصور أو تطبيق. أليس هكذا؟ العلم لو الجاهل العلم إما تصور أو تطبيق. يعني التصور مهما تضاعل ما دام موجود علم. وإذا كان علم كان نوع من بيان كان نوع من هكذا. من ثم في موارد عدم الجهل المركب في موارد الالتفات ولو اليسير هنا لا يقال لا بيان كي يقول عقل يقبح العقاب بلا بيان احتمال موجود. فإذا المؤاخرة التي تسجل على الشيخ الأنصاري أو على الميزة الناعيني هكذا محصلها أن البراءة العقلية لا نؤمن بها في مورد وين؟ في مورد الاحتمال والشك. هي دي براءة إما شرعية أو قلعية من ضعف تدرج المورد في البراءة العقلية. أما ابتداء هي ليست براءة عقلية موضوعا وحكما. فإذا لا براءة عقلية عدم مؤمنة في البراءة الشرعية. الكلام البراءة الشرعية ثبتت لماذا؟ بالضمان الخاصة أو غير الضمان الخاصة؟ لا مو نتيجة واحدة. البراءة الشرعية ما موجودة في البيان حال بقية الأحكام. إذا تريد تثبت البراءة الشرعية اثبت بقية الأحكام. المفروض أنه الضمان الخاصة ما موجودة في البيان. فإذا ما عندنا مؤمن في البيان ليس مؤمن عندنا مع وجود الاحتمال. مع وجود الاحتمال او الظن الحاصل للمجتهد من الكتاب والسنة الظن المطلق ليس في الدين بلا بيان كي يقال قوشة قبل بيان. ظن موجود احتمال موجود. ولذلك دعما لهذا المطلب في اول بحث قاعدة الاشتغال اصارت الاختيار من الاعلام يبحثون في البراءة بعد الظنون ثم اصاب البراءة ثم يبحثون المنجزية لأن يجمعي او قاعدة الاحتياط او اصل عمل الاحتياط او اصاب الاشتغال. الاصل العملي الثاني الذي يبحثه الاصوليون في العصر الاخير بعد البراءة ما هو؟ الاحتياط أصاب الاحتياط أصاب الاستغلال من الجزيرة المجمل ما شئت فعنده. هناك في هذا المبحث الغريب أنه أغلب كثير من الأعلام وزين كثير من الأعلام يتبنى من سير خوي صباح وغيره من الأعلام يتبنون أننا لسنا في حاجة لإثبات من الجزيرة العلم الجمالي بزيادة مؤونة من الأدلة والاستدلال لسنا بحاجة. شلون؟ قالوا لأن أصل الاحتمال منجز فضلا عن العلم. صحيح أصل الاحتمال يعني العلم اليسير وهو التصور فاضلاً عن العلم الإجمالي، وإن كان العلم الإجمالي ليس بقوة العلم التفصيلي، ولكن علم تفصيل. فأنت أيها الباحث لا تطالبنا بأن العلم الإجمالي كيف هو منجز. العلم الإجمالي واضح منجز، إذا كان الاحتمال منجز فكيف بك لماذا العلم الإجمالي؟ هذا البيان الذي اعتمده الأصوليون في منجزية العلم الإجمالي وفي أفاضل الصغرى والأحجار متين سليم، بس هذا ما يوافق دعواهم في البراءة العقلية، ما يوافق دعواهم في أن قاعدة قبح الأفراد بلا بيان تشمل كل الموارد عدا العلم بمقتضى القاعدة الأولية. ماذا قرروا في البراءة العقلية في مرحلة البراءة؟ قالوا قبح الأفراد بلا بيان قاعدة عقلية فلان فلان، وهي جارية 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 حتى تحصل على البيان، وهو العلم التطبيق المركب أو العلم يعني على كل التطبيق. هذا الذي ذكره هنا لا يوافق الذي ذكره في الاحتياط، والذي ذكره في الاحتياط هو الصحيح، من أن ما عندنا براءة عقلية في مواد الاحتمال. مواد الاحتمال عندنا منجزية، لا عندنا براءة عقلية. البراءة عقلية كما ذكرها المتكلمون منهم الشيعة الإمامية وغيرهم فيما الإمامية القائمة بالحسن والقبح خصوها بالجهل المركب، يعني أصلا احتمال ما موجود، علم بأي درجة من الدرجات غير موجود. حينئذ يكون مورد لقاء الأبيان أو موارد الشارع اعتبر هذا الاحتمال كلا احتمال، وبحث آخر أدرج هذه الموارد تعبدا بالبراءة الشرعية أدرجها في البراءة العقلية. هذا لا بأس، أو البراءة العقلية من ضاق. أما في الموارد التي لم ينفي الشارع الاحتمال وكذا كذا، هي ليست مورد للبراءة العقلية، هي مورد لماذا؟ هي مورد لمنجزية الاحتمال. الأصل في الاحتمال، لماذا الاحتمال فيه إراءة فيه انكشاف فيه حكاية؟ هذا الانكشاف والإراءة والحكاية منجزة. لذلك إذا تذكرون هذا المطلب ذكرناه هذا المطلب نفسه، إذا الأخوان يذكرون في أول مبحث حجية القضاء، وهو ليست حجية القضاء نبني عليها، إنما نبني على ماذا؟ حجية اليقين وليست حجية القضاء. القضاء الجزم، هذا التجزم قد يكون في الظن قد يكون في الوهم، ليس حجية الجزم، حجية اليقين بنينا عليها. المهم هناك مرة بنا التقرير والتشهيد ماذا؟ ليس بقدر يقين حجة، كل درجات العلم حجة، من الاحتمال إلى التطبيق إلى اليقين، واليقين درجات. إلا ما نفع كبار الشارع تكوينا هو كله منجز، يعني فيه إراءة وفيه حكاية وفيه كذا فيكون منجز. ولذلك بنينا خلافا لمشهور الأصوليين المتأخرين الأخصار، بنينا تتذكرون في تنبيهات القاضي، هاي كل أمور قواعد ممكن ننساها لأنه ستؤثر على المشي في مباحث لاحقة كثيرة كثيرة، وفي مباحث الفقه وفي مباحث العلوم الإسلامية كثيرا وفي الكلام وغيره وغيره. لذلك بنينا أيضا على ماذا؟ على أنه كما أن الحاكي درجات، الحاكي درجات والعلم درجات، التنجيز أيضا درجات، استحقاق العقوبة درجات. وذكرنا لها شواهد عقلية وشواهد نقلية كثيرة دالة على أن التنجيز درجات، خلافا لما يدعى عند المعاصرين في القرن الأخير من السنة الآن أو 200 أن المتنجز لا يتنجز، المتنجز لا يتنجز، لا عندنا المتنجز يتنجز بالتنجيز أشد وأشد وأشد. شبيه الآن ما في أصحاب النبي عيسى على نبينا وعليه السلام، قالوا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا لأولينا عيدا كذا كذا أو ما جاء من السماء، فقال الله إني تنزلها فمن ومن يكفر منكم بعد ذلك لأعذبنه عذابا لا أعذب به أحدا من العالمين. مضمون آية على كل أي هذا المطلب، يعني ماذا يعني إذا ازداد التنجيز؟ ماذا يعني ازداد التنجيز؟ يعني تزداد العقوبة المستحقة. أنا عندك علم واضح، أنت لذلك أجل القصور درجات، التقصير درجات، الجحود درجات، العناد درجات، ما يمكن سوق كل الدرجات بدرجة واحدة، هذا خطأ. درجات حتى الاستضعاف درجات مراتب، وهذا الحين عقد كثيرة في الفقه وفي الأصول وفي علم الكلام وفي علم التفسير وعلم كثير، أن المنجزية درجات، الاستحقاق العقوبة درجات، الاستحقاق المثوبة درجات، كلما ازداد العلم كما تزداد العقوبة تزداد المثوبة، سبحان الله. مو في قليل العلم، لذلك قليل العلم أقل عقوبة أقل مثوبة، أما كثير العلم شديد العقوبة شديد المثوبة. من ثم أخوف الناس من الله مو مجاملة، حقيقة تكوينا، وحق له أن يخاف بهذه الدرجة. أخوف الناس من الله على الإطلاق سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لأن علم ما يضاهي أحد، فالعقوبة أعوذ بالله ما يضاهي أحد، وثوابه صلى الله عليه وسلم لا يضاهي أحد، ومن بعده علي وفاطمة والحسن والحسين والمجرى، كلما ازداد العلم ازداد الخوف عليه وازداد المثوبة عليه. وهذا تشير للآية إنما يخشى الله من عباده العلماء بلغهم. المهم أن التنجيز درجات، بالتالي أصل احتمال المنجز مو موجود قواعد قضاء خاطئة بهم، فبهذا المقدار من الدفع الذي ذكره الأعلام غير صحيح، وللكلام بعد كثير. وصلى الله على محمد وعلى آله.